إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لا يخفى على كل ذي لب أن خير الناس هو أنفعهم، أن خير الناس هو أنفعهم، ولن تجد أنفع للناس من المؤمن. وفي الحديث الصحيح شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة، فالنخلة هي خير الشجر، وكذلك المؤمن هو خير البشر. والنفع إما أن يكون نفعاً ذاتياً أو نفعاً متعدياً، فالنفع الذاتي هو ما انتفعت به، والنفع المتعدي ما انتفع به غيرك. والإسلام كمنهج حياة جعله الله تعالى ديناً للبشر، ولم يرتضي الله عز وجل ديناً سواه. إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل منهج غير منهج الإسلام محكوم عليه بالخذلان، صاحبه خاسر ومنهجه باطل. أما المنهج الحقيق بالتطبيق، الحقيق بالرفعة، الذي يمتاز بالربانية والشمولية والبركة والصلاح، ومنهج الله الذي ارتضاه لعباده. ولذلك كان ذلك المنهج معتمداً على التوحيد. فالنفع كمنهج إسلامي يعتمد على أصل التوحيد. ولذلك ما من كافر أو مشرك ينتفع الناس منه بنفع فيؤجر عليه يوم القيامة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ربما تجد رجلاً كافراً أو كتابياً يجتهد في بناء المستشفيات وتمهيد الطرق ومساعدة الفقراء والخلائق، وليس هذا بنافعه عند الله سبحانه. نعم، ربما يخفف عنه العذاب، لكن لن يخرج أبداً من العذاب. ولننظر إلى أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي مات دون أن يسلم، لم ينفعه جهده وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون من أهل الجنان، بل كان من أهل النيران. خفف عنه العذاب لكن لم يخرج من العذاب، فقال نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم: إن أخف الناس عذاباً يوم القيامة أبو طالب، يأتي وقد انتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه. نسأل الله تعالى العافية. فهو أهون الكفار عذاباً، ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه. ولقد جاء العباس كما في صحيح مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يكلأك ويرعاك، أفنفعه ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح. والضحضاح هي أو هذا الماء الذي لا يغمرك وإنما يصل إلى إخمص قدميك، لم يخرج من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجنة لن تدخلها إلا نفس مؤمنة، وفي لفظ إلا نفس مسلمة، وكلاهما في الصحيح. وقال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن لابد في منهج النفع أن يقوم على أساس الاعتقاد، لابد في منهج النفع أن يقوم على التوحيد. قبل أن تنفع غيرك لابد أن تنفع نفسك. والمنهج النفعي الذي يترتب عليه الأجر والمثوبة والرضوان لابد أن يقام على أساس التوحيد. أما إن قيم على غير ذلك فإنه كبنيان شائه بني على شفا جرف هار، فكان حقيقا أن يزل بصاحبه. ولذلك نجد كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس وبه عدة وقفات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن، أرسل معاذا إلى اليمن، فقال له: يا معاذ، إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي لفظ أن يوحدوا الله، هذان لفظان. توحيد الله عز وجل فسر بأنه لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلن ينتفع عبد بشهادة التوحيد إلا إذا قرن توحيد الله بتوحيد الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يطالبك بتوحيده، بطاعته، والانقياد إليه، وتعظيم شرعه. ورسولك صلى الله عليه وسلم يأمرك بتوحيده في رسالته، بأن تعظم سنته، وأن تعلي شرعته، وألا تجعل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا أو شريكا. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولذلك قال أهل العلم: من قال لا إله إلا الله ولم يقل أني رسول الله لم تنفعه الشهادة الأولى، لم تنفعه الشهادة الأولى حتى يأتي بالشهادة الثانية. طيب، إذا لم يأتي بالشهادة الثانية هل يكون كافرا أو مرتدا؟ على قولين، ولكنه لا يكون من أهل الإسلام ولا يدخل في دائرتهم ما لم يأتي بالشهادة الثانية. يدل على ذلك حديث إسلام أبي سفيان عندما احتيط عليه قبل فتح مكة وقيد إلى معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قال له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: هيه يا أبا سفيان، أما آن لك أن تسلم؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: أما هذه ففي النفس منها شيء. فقيل له: قلها وإلا رميت رأسك بين رجليك، إنك الآن صرت مسلما بقول لا إله إلا الله، فإذا لم تقل وأن محمدا رسول الله لم تنفعك الشهادة الأولى، وصرت مرتدا وقتلت في التو واللحظة، فقلها. فقالها، ثم شرح الله صدره للإسلام وأبلى بلاء حسنا في غزوة حنين، أبلى بلاءً حسناً في غزوة حنين، وكتب الله تعالى لذريتي ذكرى. ليزيد ابن أبي سفيان أحد قادة الفتوح في بلاد الشام، ثم ولده معاوية ابن أبي سفيان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد القواد والولاة، ثم بعد ذلك كان أمير الشام، ثم بعد ذلك صار أمير المؤمنين. فرضي الله عن صحابة رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن شهادة التوحيد المتضمنة توحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة، وهذا معنى التوحيد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن كل دعوة إلى غير التوحيد دعوة تحتاج إلى تأمل ونظر. لابد أن تؤسس الدعوة على التوحيد. ومن أعجب العجب أن تجد مغرورا يزعم أنه إن قرأ رسالة في التوحيد أو سمع شرحا لمتن في التوحيد أنه صار موحدا. يا إلهي، هذا غرور. وأكثر ما يصيب هذا الغرور طالبة العلم أو مدعي العلم. فمدعو العلم يظنون بغرورهم أنهم إن قرأوا رسالة في التوحيد قد عرفوا التوحيد. فالتوحيد عباد الله ليس معرفة، ولكنه معرفة وممارسة، وهذا هو الجانب الخطير. وممارسة التوحيد أعظم من معرفة التوحيد. فالممارسة فيها معنى الانقياد والطاعة والعمل، أما المعرفة فهي الجانب النظري، ولا يمكن أبدا أن يحمل الإيمان على مجرد المعرفة. إنهم يحاربون الإرجاء ويقعون عمليا في الإرجاء، يظنون أنهم عندما يؤصلون الإرجاء بتأصيلات نظرية شقشاقة أنهم صاروا في منأى عن ذلك. إن الأصل والحقيقة إنما هو العمل، العمل. ولذلك لابد من ممارسة التوحيد. ولن نجد أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرسول الحبيب ممارسة للتوحيد وقياما بمعانيه العظيمة الجليلة. إذن ليس المقصود أن تعرف، ولكن المقصود أن تعمل بعد المعرفة، أن تعمل بعد المعرفة. ولذلك كان السلف جزاهم الله عنا خير الجزاء يرفعون راية العلم والعمل، العلم والعمل. وكانوا يقولون العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أما أن يصير الاعتقاد مجرد مباحث نظرية تسمع فيها آراء أهل العلم في المسألة وخلافهم في هذه المسألة على أقوال، ثم تحرر هذه المسألة وتعرف أدلة كل فريق، ثم بعد ذلك أين قلبك في هذه المسألة؟ لقد اتسع عقلك، ولكن أين قلبك؟ أين قلبك؟ فرب إنسان بسيط، رب إنسان بسيط لا يباه له ولم يحصل علما كتحصيله، هو عند الله تعالى أزكى منك، وقلبه عند المليك أطهر منك، لأنه يعمل بالتوحيد بفطرته وسجيته، وأنت لا تعمل بالتوحيد. فعافانا الله أن نكون من هاكم الذين لا يجمعون بين العلم والعمل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب دلالة على أن أهل الكتاب لا بد أن تصلهم الدعوة، أن تصلهم الدعوة، لابد أن تصلهم الدعوة. لا تقل إنهم قد سمعوا عن الإسلام، نعم سمعوا عن الإسلام، ولكن أي إسلام سمعوا عنه؟ وأي رسول سمعوا عنه؟ إن أهل الكتاب زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل حظاً من أهل الكتاب في أزماننا. إن التراث الذي بين أيدي أهل الكتاب هذه الأزمان إنما حصلوه بعد قرون من الحروب وقرون من الملاقحات والمصادمات الثقافية. إن أهل الكتاب سمموا تراثهم الذي خلفوه لأجيالهم، فصار أجيال أهل الكتاب الذين يوجدون هذه الأيام يقرؤون تراثاً مسمماً، فمعلوماتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومات مسممة، ومعلوماتهم عن الإسلام كذلك، ومعلوماتهم عن شرع الله عز وجل كذلك، ومعلوماتهم عن الإسلام كمنهج وحضارة كذلك، ومعلوماتهم عن المسلمين كأمة وشعب كذلك. ولذلك لابد لنا أن نجتهد أولا في تثبيت أنفسنا على الحق بعد معرفته. اثنين، لابد من بيان الحق للعالمين، وهذا ما أمر الله تعالى به نبيه الأمين. فالله أرسل نبيه محمدا للناس كافة بشيرا ونذيرا، وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. نحن الآن بسلوكياتنا وممارساتنا نجعل الدين خاصا لنا، ونحن بعد لم نتأهل لتصدير الدين لنجعله دينا عاما ليدخل الناس فيه أفواجا. نحن لم نتأهل لذلك بعد. فأهل الكتاب أهل دعوة، أهل دعوة، وهم من جملة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليسوا أمة القبول، إنما هم أمة الدعوة. فكل من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من جملة أمة الدعوة. اليهود والنصارى وغيرهم ممن سمع عن الإسلام وعن نبي الإسلام هو من جملة أمة الدعوة، بمعنى أنه لابد أن تصله الدعوة، وإذا قصر هو في طلب الدعوة فلا يقصر أبناء الدعوة، فلا يقصر أبناء الدعوة في إيصالها إلى المقصرين. إننا نتقلب يا إخواني والله في طبقات التقصير، مقصرون في كل جانب مع أنفسنا ومع غيرنا. فانظر إلى معاذ يسافر من الحجاز من المدينة إلى اليمن، يقطع الأيام والليالي حتى يقيم الحجة ويعلم أهل الكتاب، لا يحصل مالا ولا يطلب رئاسة ولا وجاهة، وإنما ليبلغ الدين، إبلاغ الدين. إنك ستأتي، لم يقل إنك تأتي، إنك ستأتي، وهذا من الحكمة الجليلة، لأنه مسافر ولا يدري هل يصل أم لا يصل. إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب وهم أهل اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن ده الأصل الأصيل والركن الركين والظل الوافر والعين النابعة والحصن الحامية الذي تفي إليه عند الحاجة، هو الموئل الذي ترتد إليه، والموثل الذي ترتبط إليه، التوحيد المعنى الأساس الذي تقوم عليه الدولة. وأشاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام شرعته التوحيد، التوحيد. فدعك من أي دعوة لا ترفع لواء العقيدة والتوحيد، ودعك من أي دعوة لا تنبثق من العقيدة والتوحيد. لابد أن يكون طلب العلم مبعثه توحيد الله. صلاتك، صيامك، حجك، وضوءك، صلتك للرحم، لابد أن ترتبط في كل حركاتك بمعاني العقيدة والتوحيد. لابد في جملة واحدة أن تكون مسلما موحدا عقائديا، هذا هو المطلوب. طيب، إذا أصل هذا الأصل وقام هذا الأصل، نأتي بعد ذلك إلى منهج النفع. إذا نؤصل الأصل الأصيل ثم ننظر إلى النفع. انظر، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن هذا نفع، ولكنه لازم، نفع ذاتي. عندما أصلي أنفع نفسي لا أنفع غيري، فصلاتي في حسنات ليست في حسنات جاري ولا ولدي. وإن استفاد أحد من حسناتي اللازمة فهذان أمران أو أحدان: الأول المتسبب في إيجادك، الثاني المتسبب في صلاحك. 2 ينتفعان بحسناتك اللازمة: الأول المتسبب في إيجادك. من هم؟ الوالدان، أبوك وأمك. سبحان الله، إذا تصلي وأنك مات في القبر، ومثل ما تأخذ من حسنات في صلاتك والدك والدتك يأخذان هذه الحسنات أيضا. لماذا؟ لأنهما كانا سببا في وجودك. الشخص الثاني الذي يستفيد من حسناتك اللازمة، من نفعك اللازم، المتسبب في صلاحك. كنت عبيدا منحرفا، كنت شائها ضالا، كنت جاهلا معدوما، فوفقك الله تعالى إلى معرفة أحدهم. وما أدراك ما أحدهم؟ إنه رجل يجمع بين العلم والنصيحة والتوجيه، إنه يربي الناس على الربانية والديانة، لا يحشر العلم حشرا في عقولهم، وهم متخ كالتماثيل المتحركة لا حراك فيها ولا روح ولا عاطفة ولا مشاعر. رباهم على الإسلام قولا وعملا، جهدا ومجهودا، رباهم تربية صحيحة، فكان ذلك النتائج. تقلب من الجهل إلى العلم، من الضلالة إلى الهداية، من البدعة إلى السنة، من الشقاق والمخالفة إلى الائتلاف والجماعة، ببركة هذا الرجل الصالح العالم. فكل صلاحه وكل خيره إنما هو في ميزان هذا الرجل الصالح. إذن أجرك أو نفعك اللازم لنفسك أنت، تصلي لنفسك، لن أحد يأخذ من صلاتك شيء، لا ولدك ولا جارك ولا عمك ولا خالك ولا أي شيء. وإن أحد يمكن أن يستفيد من نفعك اللازم فإنما هما شخصان: الوالد لأنه سر وجودك، والعالم الصالح لأنه سر صلاحك. إذا لابد من النفع اللازم. وهنا السؤال: ما فائدة النفع اللازم؟ الجواب: النفع اللازم في منهج الإسلام يمثل الزاد، الزاد في المسير بالضبط، زي البنزين الذي يوضع في تنك السيارة، لابد من وجود بنزين. ولذلك تجد صور كبيرة في العبودية في النفع اللازم، تجد القرب والزلفة والمودة والمحبة والخطاب والخطاب، وتجد كل معاني الاعتقاد موجودة في النفع اللازم. الصلاة، الصلاة أمور بخمس صلوات في اليوم والليلة، مش صلاة واحدة والصلاتين، وإنما هم خمس صلوات في اليوم والليلة، وليس هناك مجال للعقل في معرفة ماهية الصلاة ولا عددها ولا أوقاتها ولا أزمنها، ليس هناك مجال للعقل، وإنما هي عبادة محضة. ما تقولش إن صلاة الصبح ركعتين لأن الناس بيكونوا أيمن تعبانين من النوم فيبقى ركعتين، خطأ، بالعكس يقوم الناس من النوم وهم في قمة النشاط. فإذا كان الأمر مجاله العقل لناسب أن تكون صلاة العشاء ركعتين وصلاة الفجر، وصلاة الفجر أربع ركعات، لا مجال العقل، وإنما في النفع اللازم العبودية المحضة، تدريب العبد على العبودية. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الصلاة راحة للعبد لأنها قربة للرب، أرحنا بها يا بلال. إذا إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الصلاة، إلى الصلاة. أول فرض في الإسلام هو الصلاة، لأن الناس لابد أن تربى على معاني العقيدة، إذا يؤصل التوحيد والعقيدة، ثم بعد ذلك يطالب الناس بالنفع اللازم. لماذا النفع اللازم؟ لأنه العبودية المحضة، لأنه ممارسة التوحيد، لأنه تدريب العبد على القربة والزلفة والمحبة، ليكون العبد بعد الصلاة أفضل حظا من حاله. ولذلك خبرني برجل مكروب فزع إلى الصلاة وخرج منها مكروبا، قل لي، حدثني، هات لي أي واحد على وجه الأرض كان مكروبا ثم توضأ وصلى وخرج من الصلاة مكروبا. يا إله، ما الذي يحدث الصلاة؟ ادعو الله خارج الصلاة، ثم ادعو الله وأنت ساجد في الصلاة، تجد الدعاء في الصلاة له لذة، له لذة وله نشوة وله سبيل القلب لا تستطيع أن تتخلص منه، إنه القرب من الله. ولذلك أمر الله تعالى بالصلاة وجمع مع الصلاة الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. تأملت كتب التفسير في هذه الآية، واستعينوا بالصبر والصلاة، لماذا جمع الله بين الصبر والصلاة؟ فالصبر معنى، والصلاة مسألة مادية محسوسة، فما العلاقة بين هذين الأمرين؟ بحثت في هذه المسألة في كل ما وقعت عليه يدي في التفسير، فلم أجد إلا فتح الله فيها، وهو قوله واستعينوا بالصبر والصلاة. لا بد للإنسان أن يستعين بالصبر، والصبر إنما هو رزق من الله عز وجل، رزق من الله. الصبر كالعلم والتوفيق والرشاد والهداية، فالصبر من الذي يعطي الصبر؟ الله هو الذي يوفق العبد إلى الصبر ويمن عليه بالصبر. إذا لابد من الصلاة حتى تدعو الله عز وجل، وحتى تقترب من الله عز وجل. فإذا اقتربت من الله، وإذا اجتهدت في الاقتراب من الله، وفقك الله تعالى إلى مزيد من الصبر. ولذلك قال الله واسجد واقترب، واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أعني على نفسك بكثرة السجود، السجود. إذن هناك علاقات بين القرب إلى الله وبين الصلاة، وبين الصلاة. إذن أنت في حاجة إلى الصبر، والصبر من الله. إذن أنت في حاجة إلى دعاء الله وتزلف إلى الله والقرب من الله، وليس هناك من طاعة أفضل من الصلاة كي تحصل من ورائها هذا المطلوب. إذن أول شيء النفع اللازم ده لإعداد النفس والمعنوي والتربوي للمسلم حتى يكون عقائديا. فإذا خرجت من صلاتك لم تحصل منها شيئا، لا روح ولا عاطفة ولا معنى ولا لذة ولا انسجام ولا انشراح صدر، إذا لم تحصل أي شيء بعد الصلاة، دخلت الصلاة زي ما خرجت، اعلم أنك في خطر، اعلم أنك في خطر. إذا صلاتك هذه تجزئك، ولكن أخشى ألا تكون نافعة لك، تجزئك أي لم تطال بعادتها، ولكن ليست هي الصلاة المطلوبة التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وللحديث بقية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحباب الكرام، يبقى النفع المتعدي بعد ما تأصل التوحيد ومعاني العقيدة. اثنين، النفع اللازم اللي هو ممارسة معاني العقيدة والتلذذ بها ومناجاة الله والقرب منه. نبدأ بعد ذلك إلى النفع المتعدي. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يا سلام. الصدقة، لم أتكلم في فضل الصدقة وأدلة الصدقة وأنواع الصدقة ومنزلة الصدقة في الإسلام، لا لا لا، هذا سيحتاج إلى كلام طويل وكثير منا يعلم هذا. ولكن لماذا الصدقة؟ لأن الصدقة نفع، ولكنه متعدي، متعدي. أنت عندما تجد محروما فتعطيه، إذا تعدى نفعك لغيرك. عندما تجد مريضا ملقى في المستشفى منذ شهور في انتظار عمليته، ما فيش أجهزة في المستشفى، ذهبت وتبرعت بثمن العملية، إذا أنت نفعت هذا المسلم. عندما تجد مسلما محتاجا يكاد أن يسجن، وأفاض الله تعالى لك المال فأعطيته، إذا أتعدى نفعك لغيرك. لا تقل لي بأن الناس في هذه الأزمان خربت زممهم، ولو أعطيت أحدا مالا ما رده إلي. أدعو الله أن يوفقني أن أرى رجلا غنيا يجعل ماله حسبة لله. إلى هذا اليوم لم أرى هذا الشخص. من ضيف اعطيه ويعطيك الله. أنت رجل مليونير، واحد قال لك منتج جيب لي 10,000 جنيه واردهم بعد شهرين، اديله بعد شهرين، معلش حظ الظروف سامحه. الله تبارك وتعالى يحب ذلك العبد. كان الرجل فيما كان قبلكم يعطي الناس، ثم بعد ذلك يبعث عبيده ليحصل هذا المال، فيقول الغلمان إذا وجدتم رجلا معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عني يوم القيامة. ندين كل أهل سمنون كلهم يستلفي منه فلوس، يقضي وقت السداد، يروح المحصلين ليحصلوا هذه الأموال، يقول لهم يا موظفين اللي فيه غلبان مش قادر يسد الفلوس سيبوه تجاوزوا عنه. واسمع كلمة تجاوزوا عنه، مش نقعوا كلمتين في جنابه أبدا، تجاوزوا عنه سيبوه اتركوه دعوه. من أجل ماذا؟ ليقول الناس بأنه محسن، ليدخر الناس وأصواتهم لمجلس الشعب القادم لينتخبوه، لكي يسمي الشوارع باسمه ويسموا المعهد الديني في سنلود باسمه أبدا. وإنما ماذا؟ ليتجاوز الله عنه. إنسان مسلم كل الحركات منضبطة بشرع الله عز وجل. فبعثه الله عز وجل يوم القيامة فقال له الله أأنت الذي كنت تتجاوز عن عبادي في الدنيا؟ قد تجاوزت عنك يوم القيامة. ما رأيكم في ذلك؟ رجل أعطاه الله مالا، هذا المال بلاء، لأن الله تعالى جعله بين أيدي الناس اختبارا. فصاحب المال ليس خصيصا بمزية ومحبة من الله كما يتصور الناس، وإنما أعطاه الله ما أعطاه بلاء. وذلك في الحديث وراشه الله مالا وولدا، راشه أي أعطاه، إذن المال عطية الله. فالصدقة صورة من صور النفع المتعدي الإسلام، لأن عندنا الوقف وعندنا الزكاة وعندنا الصدقة وعندنا الهبة وعندنا الوصية وعندنا العطية وعندنا الهدية، صور كثيرة من صور العطاء، وكلها مشروعة في الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة ويعني بها الزكاة، ولو أن المسلمين أخرجوا زكوات أموالهم لن تجدوا فقيرا على وجه الأرض. زكوات المسلمين أيها المسلمون تغطي جميع فقراء الأرض، كل فقراء الأرض. أحد الأثرياء المسلمين يتبرع بعدة ملايين جنيهات للسلمية لحديقة الحيوان في بريطانيا، فقلت يا ليت قرى المسلمين مليئة بحيوانات بريطانيا لينتفع المسلمون بهذه الأموال. آخر أحد المشاهير، البصمة بتاعته، البصمة في مزاد، اشتراها هذا المليونير، بصمة صابع اشتراها بعدة ملايين من الدولارات. ما هذا السفه؟ إن الأجانب يضحكون علينا ويقولون بأن هؤلاء الناس سفهاء، لأنهم يضعون أموالهم في غير موقعها. لماذا لا تصرف أموال المسلمين على المسلمين؟ تبنى بها المستشفيات والمدارس، تعبد بها الطرقات، يزوج بها الشباب، يقضى بها على الكروبات، يفرج بها على المديونين، تبنى بها المساكن، تقام بها المصانع، يشغل بها الناس حتى نقضي على العطالة الموجودة، مش البطالة، العطالة الموجودة. لماذا لا ينتفع المسلمون بأموالهم؟ أحد أصدقائي في الجامعة كتب مقالا إلى مجلة عربية، فكانت المفاجأة أن الشيك بمكافأة المقال على أحد البنوك في أمريكا. سبحان الله، يعني رصيد هذه المجلة موجود في بنوك أوروبا، في بنوك أمريكا، أي ليس هناك بلد مسلم تطمئن إليه هذه المجلة لتوظف فيه أموالها واستثماراتها. هذا سفه عظيم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. الصدقة تؤخذ من من وترد لمن؟ تؤخذ من أغنياء المسلمين، ترد لمن؟ على فقراء المسلمين. إذا كل غني ليعلم أن حظاً في ماله وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي البخاري كل مال أدي زكاته فليس بكنز، أما الذين يكنزون أموالهم ولا يؤدون حق الله تعالى في هذه الأموال، الحق اللازم الفريض قبل كل شيء، فليعلم أنهم متوعدون بقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، إلى آخر الآيات. إذا المسلم صرحه قوي مبني على أساس عقائدي، اثنين يمارس العقيدة، ثلاثة نافع لإخوانه المسلمين. سبحان الله، كيف يهنأ المسلم وهناك مسلم يتضور جوعا أو يتقلب في سرير الألم دون أن يمسح أحد عنه ألما. إذا كان الله عز وجل قد نظر إلى امرأة بغيث شكر صنيعها وغفر ذنبها لسقيا كلب، فلماذا لا نسقي شعوب المسلمين؟ نسقيهم مالا وعافية ورزقا وعملا وصحة وتعليما وغنى وفضلا. إلى متى يمكث الأغنياء في قصورهم دون أن ينظروا إلى إخوانهم المسلمين؟ أما المسلمون فإنهم في عالم آخر. أيها الكرام، قلت لكم في صدر الحديث: فارق عظيم بين المعرفة والممارسة. نحن نعرف كثيرا لكن لا نطبق إلا قليلا، ولن يوفقنا الله عز وجل إلا إذا كان التطبيق وفق العلم والمعرفة، إن لم يكن قد تجاوزا. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى العلم والعمل، وأن يهدينا سبيله المستقيم، سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فاللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم عليك بعبدة الصليب واليهود والملاحدة والمنافقين ومن والاهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، سدد اللهم رميتهم وألف اللهم بين قلوبهم، ولا تجعل للشيطان سبيلا عليهم. اللهم اشف مرضانا، ارحم موتانا، تقبل أعمالنا، تجاوز عن سيئاتنا، ارفع درجاتنا، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. وصل اللهم على نبينا الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.